من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصل بنا الكلام إلى 27 مما ينبغي على المحرم تركه، وهو التضليل للرجل الصحيح سائرا، يعني حال كونه سائرا. فمن هذه العبارة يتضح أن المقصود من هذا التحريم هو خصوص الرجل دون المرأة، فالمرأة يجوز لها التضليل، وبتعبير الفقهاء الآن أنه يمكن أن تركب المسقوف في حال التنقلات من الميقات مثلا إلى أن تصل إلى مكة المكرمة. في هذه المسألة أول شيء لابد نفرز بين الرجل والمرأة. الرجل يحرم عليه التضليل إذا كان سائرا، والمرأة لا يحرم عليها شيء من هذا الأمر. فإذا كلامنا ويا الرجل، الرجل يحرم عليه التضليل إذا كان سائرا، أما إذا كان باقيا مكانه فإنه لا يحرم عليه التضليل. والسير يعني الانتقال من نقطة ألف إلى نقطة باء بصورة أفقية أو عمودية. أفقية، ليش أقول عمودية؟ واحد يركب المصعد مثلا ويصعد إلى الأعلى، الطابق الثاني الثالث إلى آخره، هل يصدق عليه التضليل؟ لا، ما يصدق عليه أن هذا تضليل. التضليل هو أن ينتقل بصورة أفقية من نقطة ألف إلى نقطة باء، هذا واحد. اثنين، التضليل يكون في حال السير من منطقة إلى منطقة أخرى، فلو نزلوا في منزل واحد فإن التضليل فيه خلاف. يعني نزلوا في منطقة مثلا قبل أن يصلوا إلى مكة المكرمة، هذا في السابق. الآن موجود التضليل في المناطق الجديدة، مكة الجديدة، بناء على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، مكة جديدة ومكة قديمة. فإذا كان وصل إلى مكة الجديدة وسكن فيها، وهذا هو الحال الغالب، زين، حتى يخرج من مكة الجديدة إلى الدخول إلى الحرم، يصل إلى من مكة الجديدة إلى مكة القديمة وثم يدخل إلى الحرم، زين، في مكة الجديدة يعتبر منزل أو لا يعتبر منزل؟ يعتبر منزل. فهل يجوز التضليل فيه أو لا يجوز التضليل فيه؟ واضح ولا؟ فإن هذا لابد أن نلحظ هذه المسألة عندما ننظر ونبحث فيما يرجع إلى فتاوى المتأخرين. الآن المصنف هنا لا يبقى في النتيجة، النتيجة يتنقل أو لا يتنقل؟ يتنقل فعلا. في الكلام في من قبل المصنف هنا في مسألة التضليل في حال السير، مطلق السير، ويكون هذا التضليل خارج الحرم بلا شك ولا ريب. فما هو المراد من التضليل؟ التضليل هو أن يتضلل الرجل، تتضلل مقاديم بدنه ورأسه هذا يسمى تضليل، ولا واحد يغطي رجوله مثلا هذا ما يسمى تضليل، واضح؟ يغطي مثلا وسطه هذا ليس ما تضليل. تضليل هذا تغطية شنو؟ أن يتضلل بمقاديم بدنه، الرأس، الوجه مثلا، المنكبين، هذا المقدار هو الذي يتضلل، جيد؟ ولذا إذا قلنا بحرمة التضليل يعني التضليل بهذا المقدار. فلو كنت سائرا مثلا في سيارة مثلا الآن في زماننا، أو شاحنة أو شيء من هذا القبيل، لابد أن ألتفت إلى أن لا يكون هذا مضللا إلي. وهذا الكلام كله في النهار، يعني يجينا كلام في أنه ما الذي يتضلل عنه؟ الذي يتضلل عنه كقدر متيقن متفق فيه متفق على بين الفقهاء هو الشمس. ففي حال النهار أنا لابد أن أكون مكشوفا أمام الشمس ولا أتضلل عنها، تمام؟ الآن المقدار الذي لا أتضلل عنه هو هذا المقدار اللي ذكرت لكم، مقاديم البدن والرأس. البعض قال لا، هذا مقاديم البدن مثل السيد خوي وامثاله. البعض قال لا، مو مقاديم البدن، الرأس، ما يرجع إلى الرأس. ولذا لو قعدنا مثلا شايفين في السيارة في الباص مثلا، لما تقعد في الباص أنت قاعد وقدامك كرسي، صحيح؟ لو تخيل تصور أن الباص مكشوف، هذه السابقة الموجودة، إذا تشوفون فيديوهات شوي قديمة موجودة، الباصات مكشوفة وصعدنا فيها باص يعني هذا القطعة العلوية مقتطعة بالكامل، جيد؟ فلما تجلس قدامك الكرسي شو يصير؟ ظلال الكرسي يأتي على صدرك تقريبا. البعض يستشكل في السيد الخوي يسميه التضليل الجانبي. التضليل الجانبي يغطي مقاديم البدن، لكن مشهور الفقهاء يقول لا، التضليل مقصود بالتضليل من الأعلى، واضح ولا؟ ولذا من يجلس ويأتي إليه مثلا الظلال على صدره مثلا أو جزء من رقبته لا يسمى تضليلا. ليش؟ لأن التضليل هو التضليل يكون من الأعلى عادة، واضح ولا؟ ولذا المصنف هنا يقول هذا النحو من التضليل الجانبي لا يضر، اللي عبر عنه فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبه، هذا تضليل جانبي، واضح ولا؟ فالتضليل الجانبي عند المصنف كما هو الحال عند المشهور اليوم لا يضر، لا يسمى تضليلان، واضح هذا إن شاء الله؟ زين. في الروايات وردت روايات كثيرة في هذا الباب فيما يرجع إلى التضليل، مثلا في الباب 66 من أبواب تروك الإحرام عنونه الحر العاملي بباب جواز تضليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت. شوف دخوله الخباء والخباء والبيت، يعني داخل البيت ما يتضلل معه، ينتقل ويمكن أن طبعا مو أنه يغطي رأسه، يعني قلنا محرم تغطية الرأس، المحرم آخر غير التضليل. الرواية الأولى عن محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل قال: قال لي محمد: ألا أسرك يا ابن المثنى يا ابن مثنى؟ فقلت: بلى. فقمت إليه فقال لي: دخل هذا الفاسق آنفا، فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام، ثم أقبل عليه فقال: يا أبا الحسن، ما تقول في المحرم يستظل على محمل؟ فقال له: لا، يعني يكون داخل المحمل بحيث يغطيه المحمل من فوقه. فقال: لا. قال: فيستظل في الخباء؟ قال له: نعم، يعني الخباء راح يكون إليه شنو؟ الظلال الجانبي. فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك: يا أبا الحسن، فما الفرق بين هذا، يعني الظلال من الأعلى ممنوع، الظلال من الجانب ممنوع، فما فرق بين هذا؟ فقال: يا أبا يوسف. أبا يوسف من هو؟ ها؟
فاسق.
إيه، اللي هو الفاسق. من هو هذا؟ أبو يوسف. شوفوا بعدين، معروف بالقياس. ها؟ قال يا أبا يوسف إن الدين ليس يقاس كقياسكم، أنتم تلعبون، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض. وين يستر؟ ما لا يرفع إيده، وربما يستر وجهه بيده. وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار. رواية ثانية في الباب، محمد بن الفضيل قال كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة، وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف، فقال إليه أبو يوسف وتربع بين يديه، قال يا أبا الحسن جعلت فداك، المحرم يضلل؟ قال لا. قال فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال نعم. فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ، يعني وش تقول؟ ليش تقول جعلت فداك؟ يعني شوف حتى الجلسة، يعني الجلسة أمام العظيم، أمام الأستاذ، أمام كذا، تكون جلسة العبد، جلسة المتعلم، مثل جلسة الصلاة الآن. كيف نجلس جلسة الصلاة؟ كم بهذه الطريقة. هذا جالس شنو؟ وتربع بين يديه. التربع بين يديه ليست فيها نحو من الاحترام، يرقعها شوي، جعلت في ذاك، لكن بعدين يضحك شبه المستهزئ على الإمام عليه السلام. فقال له أبو الحسن يا أبو يوسف إن الدين ليس يقاس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، تزويج بلا شهود والطلاق لابد من شاهدين، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله. عكستون المسألة أنتم، قلتون النكاح لابد أن يقع صحيحا ولا يقع صحيحا إلا بشاهدين، وفي الطلاق لو كان نائما وقال أنت طالق طلقت امرأته، أو مثلا في حالة الغضب مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو حتى لو قاعد يعلمها كتاب الطلاق فيقول الرجل لزوجته أنت طالق، خلاص زوجته صارت شنو؟ صارت طالق. واضح؟ يقول وأبطلتم شاهدين فيما أكل الله عز وجل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران. حج رسول الله، حين قاعد يجاوب بعد ما وبخه بهذا الكلام، أن أنتم قاعدين تجيبون أحكام مستندة على القياس، واضح ولا؟ ولا قيمة لها. حج رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم يضلل، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار، فقلنا كما فعل رسول الله، فسكت هذا أبو يوسف. إذن والتضليل للرجل الصحيح سائرا فلا يحرم نازلا إجماعا لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا النحو من الروايات يعني تكشف لك على أن القوم كيف يخالفون رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعتمدون على ما يستندون عليه من أحكام لا تصل إلى رسول الله. إن كان استنادهم صحيحا فهو لا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهم كل كلمة والثانية يقول لك شنو؟ يقول لك السنة هكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. زين شلون الرسول صلى الله عليه وآله فعل هكذا؟ ما هو دليلكم؟ شوفوا راجعوا الرواية، راجعوا تلك الرواية، سندها إلى أين يتصل؟ قد يصل إلى أناس لم يروا رسول الله صلى الله عليه وآله، واضح ولا؟ هذا على فرض التسليم بأنه توجد رواية، ونحن ما عندنا، نحن الشيعة الإمامية ما عندنا عن أئمتنا عليهم السلام الذين يروون بسند متصلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلامهم كلام رسول الله، وكلام رسول الله هو كلام الله عز وجل. فلا يحرم نازلا إجماعا ولا ماشيا إذا مر تحت محمل تحت المحمل ونحوه. والمعتبر منه ما كان فوق رأسه، معتبر من؟ التضليل الذي يجب تركه، ما كان فوق رأسه. فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبي. واحترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا. وبالصحيح، يعني احترز بالصحيح لأنه قال والتضليل للرجل الصحيح سائرا، وبالصحيح يعني احترز بالصحيح عن العليل ومن لا يتحمل الحر والبرد، بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة، فيجوز له الظل لكن تجب الفدية. وش ثمرتها؟ يقول بالنتيجة دفعتونا فدية على كل حال، صح لو لا؟ لكن يقول له صحيح دفع الفدية، لكن هو مأذون من الشارع في أن يركب المسقوف أو أنه يستظل. واضح ولا؟ الآن نعم؟ أحسنتم، لا يأثم، لا يكون مأثوما. فرق بين من يتعمد الاستظلال، يعني يتجرأ، وله هذا يتنافى مع العبودية. أنت رايح إلى الحاج حتى تقول يا رب أنا عابر، يا رب أنا عابر، وبعدين أبحث عن المخالفات، ما يتسم هذا مع الإقرار بالعبودية. جيد. ولذا هنا نفس تعريض الإنسان نفسه إلى عدم التضليل، إلى الشمس، إلى الحر، إلى البر، إلى آخره، هذا عبودية. عندما ينتهي بأمر من الله لورود الدليل طبعا، هذا أيضا عبودية. يقول يا رب أنت أمرتني أن لأني مريض أن أترك التضليل وأفدي سمعا وطاعة، أترك التضليل وأفدي، أو عفوا أفعل التضليل وأفدي. يقول ولبس السلاح اختيارا، هذا المحرم 28، ولبس السلاح اختيارا في المشهور وإن ضعف دليله. المشهور استندوا بالحرمة على هذا الخبر، وارد في الباب 54 من أبواب تروك الإحرام، باب جواز لبس السلاح عند الخوف بالنسبة إلى المحرم. الرواية الأولى والثانية عن الحلبي، عن حمار، عن عبيد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه. إذن يخاف العدو، مفهومها إذا لم يخف العدو فعليه الباس، ففيه البس لا يلبس. رواية ثانية في الباب، سألت أبا عبد الله، عن عبد الله بن سينان، سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل الرجل المحرم، أيحمل السلاح المحرم؟ فقال إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح، فليلبس السلاح. إذن واضح بأنه يعني فيها غير هذه الحالات، يعني في حال الضرورة أن يسرق أو أنه مثلا يعتدى عليه من عدو ومشاكل، فإنه يجوز له لبس السلاح. جيد. هنا واضح عندنا احنا باعتبار عندنا خلفية أصولية، وأن هذا يعتبر شنو؟ مفهوم. احنا صار استدلال بأي شيء، مو بالمنطق، استدلال بالمفهوم. عند اللولا المصنف عنده أن الاستدلال بالمفهوم ليس بصحيح، واضح ولا؟ ولذا قال وإن ضعف دليله، لأن الدليل يستدل به بالمفهوم وليس بالمنطوق. هذا فيها نعم، بيجيكم إن شاء الله مفصلا في الأصول، هناك من يتوقف.
يعني النفس السابعة إلى عدم نفس عدم أخذ الأصل بالمفهوم، ولا يوجد مفهوم الشرطية أو لا،
يعني لا ينفي الحجية، ينفي الحجية، المفهوم هو موجود ولكن لا يستدل به، لا يستدل به يعني ليس حجة. يقول ومع الحاجة يباح قطعا، شوف ولا فدية فيه مطلقا، لأن الرواية واضحة على مستوى وجود الضرورة. وقطع المحرم 29، وقطع شجر الحرم وحشيشه، لما ورد عن الصادق عليه السلام كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته، أو غرسته رواية، يعني إذا قطعه أيضا عليه أن يتصدق بثمنه. يقول وقطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر وما ينبت، قال الأخضرين ها يعني إذا كانوا يابسين صار خلاص أخشاب، صار شيء يابس يمكن أن يقتطع للتدفئة مثلا ومشاكل ذلك. حيث أنه يبوسة موت، مو يبوسة لتغير الفصول مثلا أو بعض أنواع الأشجار مثلا تيبس في ظاهرها وبعدين شنو كأنما الحياة تذب فيها. يقول وقطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر وما ينبت في ملكه، وعودي المحالة بالفتح وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل. قاله الجوهري وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة، أي البكرة تعرفون البكرة؟ هذا الآن عندكم البئر مثلا، البئر شلون يخرج الماء؟ هي هذه البكرة نفسها، هي نفسها تصير كبيرة أو صغيرة، هذه تحتاج إلى خيط حبل يكون معلق عليها، هذا الحبل يؤخذ من هذا عودي المحالة. ها؟
فكرت شيء عنده علاقة بالنبات اسمه البكر.
لا لا. أكو قال له وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل. قاله الجوهري وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر، مطلق البكرة يعني تكون بكرة صغيرة أو كبيرة، من ورودها لغة مخصوصة وكون الحكم على خلاف الأصل، وبالتالي ما دام كان الحكم على خلاف الأصل فإنه يقتصر فيه على القدر المتيقن. هذا مو مورد ابتلاء على كل حال حتى تشخيصه في الخارج. نعم، أي شجر من أشجار الحرام يحرم قطعه؟ إلا الإذخر، الإذخر نوع من النبات يؤخذ ويطيب بالفم ينظر جيد. هذا الإذخر الثاني وما ينبت في ملكه هذا يجوز قطعه. ثالث عودي المحالة، عودي المحالة نعم
هذا يقطع
من أجل البكرة. هذه المحالة ما هي؟ قال البكرة، فالمحالة هي اللي فسرها بالبكرة، أما عودي المحالة لا، هذا ما يستفاد منه لصنع الحبال. جيد. وكون الحكم على خلاف الأصل وشجر الفواكه، يعني النبات والأشجار يستفاد منها في صنع الحبال، بل بعض الأحيان يعني أشد وأقوى أنواع الحبال من هذه من الأشجار. وشجر الفواكه هذا أيضا مستثنى، ويحرم ذلك على المحل أيضا. من يقول يحرم على المحل أيضا؟ ليش؟ ما دام هو محرم على المحرم قطع نبات الحرم، لا
لأنه ما في داخل الحرم
نفسه. أحسنتم. محرم شنو سمينا؟ محرم شنو؟ حرمي أو إحرامي؟ بالنسبة إلى المحرم يصير محرمين، وبالنسبة إلى المحل حرمي. المحل المحل حرمي، محرم حرمي. بالنسبة إلى المحرم محرم حرمي ومحرم إحرامي، يعني بسبب الحرم أو بسبب الإحرام. ولم يذكره في الدروس من المحرمات، من محرمات الإحرام. المحرم 30 وقتل هوام الجسد، بالتشديد جمع هامة، وهي دوابه كالقمل والقراد، وفي الحاق، يعني هذه الأشياء الصغيرة اللي تكون عادة في الجسم ومؤذية، وفي الحاق البرغوث أكلوه البراغيث. بها قولان، نحن ما أكلنا البراغيث، أكلوا ذاك اللي قالها. وفي الحاق البرغوث بها قولان أجودهما العدم، عدم الإلحاق، ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا. يعني مرة يروح يقتل هذه الهامة اللي في الجسد، ومرة لا، يأخذها يضع مثلا بعض الأدوية على جسمه، على شعره مثلا، فيقتله، وتسبيبا كوضع دواء يقتله. ويجوز نقله، ويجوز نقله، نقل هذا الهوام من مكان إلى مكان آخر من جسده. طبعا البعض يقول ها، عندما تنقله من مكان، لا تنقله من مكان إلى مكان آخر بحيث يسقط من الجسد، تنقله من مكان آخر يبقى، يعني في كونه محرزان إلى نفس الهامة واحدة. المصنف ما يفرق، وهذا هو المشهور. يعني لو مثلا شلت مثلا شيء من الشعر وجعلته على طرف يدي وخليت يدي بهالطريقة، هذا يمشي يروح، شلت يدي خلاص، ما طيحته هو نفسه شنو؟ يتباعد عني. واضح ولا؟ هذا الفعل يستشكل فيه البعض، يقول بحيث تجعله في معرض السقوط، خليه على طرف الرجل مثلا، على طرف اليد مثلا، يقول هذا محرم، شيله من الشعر خله على الكتف مثلا، على الصدر مثلا. واضح ولا؟ بحيث انه يكون محرزا واحدا بنفس المستوى. واضح ان شاء الله؟ تعبير بعض الاساتذه تقول، يقول شيله من فندق 5 نجوم، لا تخليه في فندق ابو نجمه واحده. خليه يكون بنفس المستوى. خب، وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول اليه بكونه مساويا، شوف، للاول او احرز، او احرز يعني كونه مكان اكثر حفظا له. نعم، لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا او غالبا. يقول انا ما سوي شيء، حطيته على الطرف، قلت تدري انت انه بيطيح، من خليته على الطرف تدري انه بيطيح، اذا انت متعمل الى ازالته. واضح هذا ان شاء الله؟ هذا تمام الكلام في محرمات الاحرام. شنو
المشكلة في انه ليس من اجل لا يطلع عليه هو المحرم قاتل؟
المحرم قال قتل هوام الجسد، يحرم قتله ولكن يجوز نقله، فهو هو باق في الجسد، تبقى انت متورط فيه، هو يبقى مكانه.
ففي حرمة للنقل بغض النظر عن القتل، يعني بسبب علة أخرى.
نعم، مو فقط هذا، أما القتل هو واضح إنه يأخذه ويقتله مباشرة. إيه. طبعا تشوفون محرمات 30 هنا، لما ترجعون لبعض الرسائل العملية تحصل 25، لأن محرمين مثلا يدمجان مع بعضهما البعض مثلا، أو بعض المحرمات أصلا لا يراها بعض الفقهاء محرمة. واضح ولا؟ نعم. القول في الطواف، الآن بدأنا أيضا في عمل آخر بعد ما انتهينا كل هالكلام هذا، نوينا الحج ولبسنا الإحرام
وعقدنا الإحرام في الميقات وصرنا محافظين على محرمات الإحرام اللي هي 30 ذكرها المصنف. احنا وصلنا إلى وين؟ إلى مكة، رزقنا الله وإياكم الوصول. هناك الطواف، أنا راح أذكر فهرسة، مو فهرسة، إنما بعض الأحكام المهمة المرتبطة بما يرجع إلى الطواف وتطبيق العبارة وتفصيل أكثر في العبارة، يأتي إن شاء الله نهار السبت إن شاء الله تعالى. وفي كلام كثير يعني ما يرجع إلى باطل هذا، لكن خلنا نقسمها، قسموها وياي. شو عندنا؟ الطواف عندنا شروط الطواف وعندنا واجبات الطواف. يعني أول ما يبدأ المصنف هنا القول في الطواف يبدأ في ذكر شروط الطواف، ويشترط فيه رفع الحدث كذا، يذكر أربعة من الشروط، ثم يبدأ بواجبات الطواف، وواجبه النية كذا كذا كذا، إلى أن يذكر 9 من واجبات الطواف. ثم يبدأ في مسألة الشك في الطواف عندما يقول ولو شك في العدد. هذا الفقرة هذه يتكلم فيها عن حكم الشك في الطواف. شلون تشك في الصلاة، تشك بين الركعة الأولى والثانية، هناك أيضا نفس الشيء، نفس الفكرة، تشك في الطواف، تطفت شوط شوطين ثلاثة غفلت، الحين كم شوط أنا طفت وكم باقي علي، أو وصلت إلى 7 لكن هذا الحين الشوط اللي راح أكمله هو 7 أو لا، هذا التفصيل هيجي إن شاء الله بعدين. وأما النافل يتكلم عن الشك في الشوط الأشواط المستحبة. إذن الفقرة الأولى الشك في الشوط في الطواف الواجب، هنا الشك في المستحب. بعدين وسننه يذكر مستحبات الطواف، المستحبات التي ينبغي مراعاتها في حال الطواف. بعدين يدخل في المسائل، يذكر لنا مجموعة من المسائل. هذا فهرسة إجمالية عامة في ما يرجع إلى الطواف، لكن حتى يكون عندنا سهولة في إن شاء الله قراءة المطالب نحتاج أن نتعرف إلى الكعبة المشرفة وما تحتوي عليه بصورة مختصرة بما يهمنا. شوفوا عندنا هذه هيئة الكعبة، تقريبا مربع
من فوق.
تقريبا نعم
نشوفها من فوق،
الحين من فوق تقريبا مربع الكعبة، في طرف وأيضا فيها في كل زاوية تسمى ركن، وكل ركن يتجه إلى بلد، واضح ولا؟ ومن يمر من تلك البلد. فسميت الأركان بلحاظ الاتجاهات التي تتوجه إليها. ولذا الآن هذا مثلا الأول، الركن الأول هو ركن الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود وضع في هذا الموضع فسميت باسم الحجر الأسود. لكن هذا الركن الثاني الذي يأتي تاليا إلى الحجر الأسود يسمى بالركن العراقي، لأنه يتجه إلى جهة العراق. الركن الشامي، أهل الشام، الركن الشامي يتجه إلى جهة الشام. الركن اليماني يتجه إلى جهة اليمن. فتبدأ أولا ركن الحجر الأسود، العراقي، الشامي، الركن اليماني، ثم ترجع إلى الحجر الأسود، العراقي، الشامي، اليماني، وهكذا. بين ركن الحجر الأسود والركن العراقي تقريبا تتوسطه مقام إبراهيم. مقام إبراهيم ويتوسط بين الركن العراقي والركن الشامي حجر إسماعيل. حجر إسماعيل، قبل نروح أكثر، عندنا أول شيء المقام. المقام يقال في بعض النصوص بأنه كان ملصوقا بالبيت، يعني مساوي إلى الموضع الحالي لكن إلى جهة البيت المشرف. وهذا المقام هو عبارة عن حجر،
هو العمود اللي كان يقف عليه النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام ويصعد في بناء الكعبة. وذكرت لكم الكعبة بناءها جدا رفيع، واضح؟ وكان يصعد لبناء الكعبة إلى أن بنيت. بعد ما بنيت هذا الحجر وعليه أثر قدمي النبي إبراهيم لا زال موجودا إلى اليوم. إن شاء الله ترزقون تذهبون المقام، يعني صاير شنو في عليه شيء مذهب وفي حاجز زجاجي صغير مع هذا المذهب جيب بنحو من الشبك، تنظر تقدر تطالع وتشوف المقام صاير تقريبا على الصورة أيضا موجودة في الإنترنت، حجر شبه دائرية تقريبا وفيها أثر القدمين كما أشبه ما يكون واحد بنى عليه قداس على هذا، فانغرست فيه هذا المكان. على أي حال هذا المقام موجود، كان في السابق موجود لصيق بالكعبة بحيث يمر رجل، يعني كيف الآن الطاولة الآن والجدار يمر رجل تقريبا بهذه الكيفية جيد. ثم أبعد إلى هذا المكان، ونقرأ إن شاء الله الرواية، إلى المكان هذا الحالي قبل النبي صلى الله عليه وآله، فأرجعه النبي إلى هذا المكان، ثم أرجع بعد ارتحال النبي إلى هذا المكان، فبقي على ما هو عليه إلى اليوم جيد. وجاءت الروايات طبعا على هذا المقام، مو المقام اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو كان في زمن إبراهيم، واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني في الحجر الأسود، تقرأون في الروايات عن الحجر الأسود أنه حجر أنزل من الجنة، وله قصة طويلة وروايات مفصلة ترجع إلى مسألة الحجر، وكان هذا الحجر أبيض من الثلج، وبسبب كثرة لمس العباد وذنوبهم تحول إلى السواد. هذا الثاني. عندنا الثالث حجر إسماعيل. حجر إسماعيل هو في الواقع هذا موجود في نصف القوس هذا 70 نبي بالإضافة إلى إسماعيل نفسه، أحسنتم، وأيضا هاجر. في البداية إسماعيل عندما توفيت هاجر أمه دفنها هنا هذا المكان، لكن لما دفنها صار الطائفون يطوفون حول البيت فيطؤون قبر أمه، فكراهة أن يوطأ قبر أمه سوى هذا نصف القوس، نصف القوس. طبعا هذا نصف القوس مساحة أيضا ليست بالقليلة، يعني يصير تقريبا كم متر؟ تقريبا 8 متر، تقريبا 8 متر، مسافة مو قليلة. يعني نتكلم عن هذا الآن الصف كم الحين تقريبا؟ هذا 5 متر، 6 حط على 4، يعني إلى هذا إلى الحاجز الخارجي هذا النصف. سابقا طبعا كان مفتوح هذا، الآن وضع عليه بابين وأغلق ما حد يقدر يدخل، ولا سابقا كان مفتوح ويدخل البعض يصلي في هذا المكان، يعني كان اللي موجود لا زال ميزاب الرحمة. ميزاب الرحمة
طواف
يصير من بعد القوس. احنا جاي هذا التفاصيل عشان نعرف احنا الطواف من وين يصير. زين، فهذا صار الحين قصة هذا حجر شنو؟ حجر إسماعيل. من اللطائف في حال المحاججات مع العامة يقولون انتم تطوفون حول القبور وتعبدون القبور، نقول لهم ما نعبد القبور، احنا نسلم على النبي صلى الله عليه واله ولا نطوف حوله، أصلا ما تقدر تطوف حول القبر لأن القبر شو صاير فيه؟ مقسوم قسم للرجال وقسم للنساء، كل القبور المعصومين كلهم كذي، قسم للرجال وقسم للنساء، ما تقدر تطوف أصلا عليه، شلون تطوف على القبر؟ نقول لهم إذا في أحد يطوف فكل المسلمين يطوفون على القبور، وين؟ هنا يجب عليهم أن يطوفوا حول الكعبة ويدخلوا حجر إسماعيل حال الطواف، صحيح؟ وكم قبر؟ مو قبر واحد ولا اثنين، 72 على الأقل، في رواية في البال 120 كأنما نبي جيد، لكن الآن القدر المتيقن 70 نبي زائد إسماعيل زائد هاجر. فالمسلمين كلهم يطوفون حول القبور واضح حوله، بل يصلون على القبور، لأن هذا إلى أيضا استحباب خاص في الصلاة هنا. عموما تقرؤون في مستحبات الطواف في كل منطقة فيها استحباب خاص. يعني مثلا الآن هذا الحجر الأسود هني من بعد الحجر الأسود تقريبا متر واحد يبدأ البيت، باب الكعبة. جيد. في المقابل هني مسافة تسمى المستجار، وهنا هذه المنطقة تسمى الملتزم. جيد. والبعض يضع الدائرة أوسع، هذا المقدار كله يسميه بالمستجار. عموما تبقى هذه من أفضل المواضع هذه البقعة، يعني من بعد ما يسلم الإنسان على الحجر الأسود ويبدأ بالشوق، هذا أفضل المواضع في هذه البقعة المباركة كلها. جيد. ونقرأ إن شاء الله بعض الروايات فيها. زين، كلامنا إين؟ اتضح الحين الموضع. هذا الكعبة من الكعبة من فوق، خلينا نجي الكعبة من على الجانب هني يسكب في حجر إسماعيل. الكعبة سابقا كانت أكبر مما هي عليه اليوم، أوسع. اللي حصل صار سيل كبير وهدمت الكعبة، البناء السابق في زمن قريش، يعني لما صار البناء سوا جو يبنون من جديد، فجمعوا أموال وذهب ونفقة عموما. جيد. ونقرأ إن شاء الله رواية. فجمعوا نفقة لكي يبنوا البيت، لكن شافوا النفقة قليلة وصار فساد إداري، فسرقت أموال أو شنو ما ندري، المهم أن النفقة قصرت، فقالوا شو نسوي؟ اقترحوا هذا الاقتراح، أن إذا بنوا البيت بسعته يحتاج مساحة أكبر، مساحة أكبر، لكن قالوا نقصر البيت، نصغر المساحة، فصغروا البيت تقريبا متر وشوية، مسافة متر وشوية، يعني هذا الجدار الآن تقريبا إلى هذا المنطقة، تقريبا إلى هنا، فحتى يبرز المنطقة البناء القديم أو الأساس الجديد مع الأساس القديم، وضع ما يعرف من يقول هذه شنو، صار مثلث للدلالة على أن البيت المشرف إلى هذا. جيد. هذا السبورة نسحبها، شوف البيت بهذا الكيفية كان، فلما صار الهرم بعد هذا الجدار تأخر إلى أن صار مثل هذا الجدار، فحتى يصير علامة على الجدار الأصلي والجدار الحالي سووا هذا المثلث، هذا يعرف ب من يكملها شا شاذروان، يسمى بالشاذروان. جيد. هاي ضل نتكلم عنها. زين. إذا اتضح عندنا أن هذا منطقة الشاذروان، معناته أن البيت الشريف الآن فعلا وإن كان فيه جدار اللي نشوفه اليوم، لكن في الواقع فيه جدار شنو؟ أحسنت، جدار وهمي، هو عبارة عن أوسع من البيت، لكن هذا الجدار الوهمي اللي هو أوسع من البيت مو في كل الجهات، في ثلاث جهات، وهي من أحسنتم من غير حجر إسماعيل، فيكون عندنا هذا هني إضافة، وهني أيضا، متصورين؟ أنت لو شفت الصورة الكعبة من فوق راح تشوف البناء الموجود وبعدين خط صغير إلى الشاذروان يحيط بالكعبة من جهات ثلاث، صار واضح هذا إن شاء الله. زين، نجي الآن إلى الطواف. صلاة الطواف بنجي عليها بعدين، لكن بذكرها الحين مرة واحدة. الموقعية صلاة الطواف البدء بالطواف يكون من عند الحجر الأسود. زين، الحجر الأسود كيفيته مو نقطة، الحجر الأسود صاير مثل هذا الكيفية. نعم، يعني شيء الحجر بهذا الحجم، حجم الكفين المفتوحتين تقريبا. جيد، الآن كفين مفتوحتين، لما أخلي خط من طرف الطرف الحجر وخط من طرف الثاني للحجر ممتد، شو يصير عندي؟ يصير عندي ها، شوف، متصورين الفكرة لو لا؟ ليش؟ لأن قلنا الحجر الأسود صاير في الزاوية. لما تخلي الحجر الأسود في الزاوية شو يصير؟ هو أصلاً صاير نصف دائرة تقريباً. شو يسمونه، مقعرة لو محدبة؟ مقعر. زين، مثل العدسة المقعرة، فيكون بهذه الطريقة لما تخلي الطرفين يكون بهالكيفية، فعندك مساحة. ليش نقول هالكلام؟ نقول هالكلام حتى البدء بالحجر الأسود والختام أيضا بالحجر الأسود، حتى تصير شنو؟ دائرة كاملة، شوط كامل. فأنت تبدأ من حيث تبدأ تنتهي. فلو بدأت من أول نقطة من الحجر الأسود لابد تنتهي عند النقطة، هذه النقطة، وبتزيد عليها بغرض الخروج من خالف، لكن ما يصير تخرج من قبل هاي النقطة. بدأت مثلا من هاي النقطة، لابد في الختام تبدأ تنتهي عند هذه النقطة. واضح هذا إن شاء الله؟ جيد. فإذا عندك مسافة للشروع في الحجر الأسود، فهي مو نقطة. السابق كانوا خلين شنو؟ خلين خط، خلين خط واحد، خط. إذا في الصور القديمة موجود خط، هذا الخط يبين امتداد الحجر الأسود. هذا يصير عليه زحام فأزيل، لأن العام ما عندهم، فراح نقرأ، لابد يقف ويستقبل الحجر. هو تقف وتستقبل حجر، وراك آلاف، وراك آلاف يدفعون، فيصير زحام حتى يوقف يسلم. ولا إحنا عندنا في الروايات إن استطعت أن تستقبل الحجر فاستقبل الحجر وسلم عليه. وعندنا دعاء، اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالوفاة بالموافاة عند يوم الحساب أو يوم القيامة. إذا ما قدرت تسلم وأنت واقف، ما قدرت تسلم وأنت تسير، عندنا يسير احنا، فخ أهل البيت بعد. واضح؟ ولذا هذا أزيل، وحسناً ما فعلوا، لأن المسألة تبين واضحة. عموماً فالبدء والختام يكون بالحجر الأسود. زين، المطاف حدوده إن محدد المطاف في الحالة الاختيارية من البيت إلى المقام. هذا تقريبا 13 متر، تزيد أو تنقص قليلا 13 متر، لأنه يصير 26 ذراع من هني إلى هني، 26 يصير تقريبا 13 متر تقريبا. زين، فإذا هني 13 متر مسافة المطاف 13 متر تقريبا، اللي هي عبارة عن مسافة من البيت إلى المقام. ونفس الشيء في هاي النقطة، من البيت إلى المقام اللي هي 13 متر من كل نقطة. واضح؟ زين، معنى ترى صار عندك الآن هني مسافة متساوية، صح؟ هذه دائرة. هني شلون؟ هني اختلفوا، بعضهم قالوا نحسب من البيت، وبالتالي يصير عندك من بعد البيت تقريبا 3 متر، إذا صار 3 متر بتكمل دائرة كاملة بصورة متساوية. هناك من قال لا نحسب من هني، فإذا تحسب من هني صارت المسافة أكثر، أقدر أحسب لك المطاف بهذه الكيفية. أحسنت. شكل بيضاوي، بيضة صحيح؟ بيضاوي لكن من جهة من؟ من جهة الحجر، من جهة حجر اسمه. فبمقتضى الاحتياط أن يتقرب الحاج عند الطواف إلى من؟ إلى حجر إسماعيل بقدر الإمكان. عن 3 متر مو واجب، نتكلم عن هذا الحجر إلى هذه المسافة مع الزحام هذه تروح إلى النقطة بشكل كثير جدا. زين، عموما هذا كله في حال الاختيار، لكن في حال الاضطرار كما لو كان هناك زحام تطوف من خلف المقام ما عنده مشكلة، ما في مشكلة. المهم أنك تطوف حول البيت ما تطوف فوق البيت. ليش يقول حول البيت؟ لأنك إذا طفت حول البيت معناته أنت تطوف حول البيت في هذا المساف المطاف المفتوح أو في الطابق الأرضي، لأن الكعبة هناك البيت الشريف المسجد المكي موجود في الوسط البيت، الساحة مفتوحة له صحن المطاف، بعدين يجيك الطابق الأول الأرضي، الطابق الأول، الطابق الثاني، هذا الطوابق كلها صايرة فوق البيت، فوق البيت. ولذا من يطوف فوق في الطابق الأول مثلا أو الطابق الثاني هو قطعا يطوف فوق البيت الشريف. واضح ولا؟ فغير مجزي. نعم، وإن كان البيت هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء كما في الرواية، جيد، لكن مع ذلك المطاف هو مربوط بأي شيء؟ بالبناء الموجود. تمام، هذا اتضح الآن. حدود، يجينا كلام لابد أن تطوف في هذه الحدود، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي من الحجر الأسود وتطوف بين الركن والمقام من كل الجهات، أن تطوف أيضا خارج البيت. شلون يصير أطوف داخل البيت؟ من يقول شلون يصير؟
بيت خليل.
إيه؟ هذا الآن قلنا شادروان موجود له، وعندنا جدار وهمي، صحيح؟ أنا لما أمشي أنا هذا الجدار، وأنا أمشي هذا الجدار الوهمي، لما أمشي وأخلي إيدي على البيت صار قسم من جسمي داخل البيت لو لا؟ صار داخل البيت، فصرت طفت داخل البيت. ولذا الطائف يطوف هني، شو ما في تصوير. هذا الإنسان اللي كلنا نعرف نفسه الظاهر رسمة عالمية. يطوف هني الطائف، ولذا إذا الطائف مثلاً طاف هني وصل إلى هذه النقطة ووضع مثلاً مد يده حتى يلمس البيت ومشى، صار قسم من جسمه وين؟ داخل البيت. واضح ولا؟ متصورين؟ قلنا متر وشوية، لما نقول متر وشوية أنا بجي ألمس البيت، في مسافة يعني قسم جيد من جسمي صار داخل البيت وأنا أمشي. نعم، لو واحد لمس الكعبة وهو واقف، لمسه هو واقف تبرك بها بعدين مشى، ما في مشكلة. الكلام إذا وضع يده بالداخل وصار يمشي، فهذا صار يطوف داخل البيت ولم يطوف خارج البيت. أيضا خارج الحجر، خارج حجر إسماعيل، ما يجي يختصر الحجر، الاختصار من هذا المكان غير صحيح، حيث يكون يطوف بين الحجر، حجر إسماعيل وبين البيت. حجر إسماعيل خارج عن البيت كما سيوضح المصنف، حجر إسماعيل خارج عن البيت ولكن داخل في الدائرة التي يجب أن يطوف عليها وحولها. إذن خارج البيت، خارج الحجم، بين الركن والمقام، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي من الحجر الأسود. واضح هذا إن شاء الله؟ ايضا لابد ان يطوف بكيفيه واحده بهذه الكيفيه عكس عقارب الساعه. واذا قلنا عكس عقارب الساعه معناتها ايش يصير؟ الكعبه راح تكون على ايد اليسار في كل الطواف، وهذا ما راح يغلط فيه الواحد لان كل الناس تطوف عكس عقارب الساعه، فاذا يخلي شنو على جهه اليسار البيت. زين، بعد عندنا عدم استقبال البيت. اذا استقبلت البيت حال الطواف شو يصير؟ طوافي باطل. اذا استدبرت البيت وانا اطوف ايضا صار الطواف باطل. اذا الطواف يكون بهذه الكيفيه، امشي واجعل البيت على يدي اليسار. هذا المقدار كافي اليوم فيما يرجع الى هذا، واحنا بينا حين مقدار جيد مما سيأتي إن شاء الله تعالى. هناك شروط، هناك واجبات إن شاء الله تتضح فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.